فإن المؤمن يحب ما يحبه الله ويرضاه ويكره ويسخط ما يكره الله ويسخطه. والله تبارك وتعالى ثم رسوله عليه الصلاة والسلام يرضيهما الثبات والاستقامة على الحق والاجتماع عليه والاعتصام به ويسخط بعباده الخلاف والفرقة والتشتت. من هنا يجد المسلم الآيات الكثيرة الحاثة على اجتماع الكلمة وعلى الاتصال بحبل الله واتباع منهج الله الحق، والآيات التي تذم التفرق والاختلاف وتناعنه، وكذلك يجد الأحاديث الكثيرة في هذا الباب وذاك الباب. وأظن أن السلفيين أينما كانوا أكثر الناس استيعابا وفهما وإدراكا لأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأكثر إدراكا وفهما وحذرا من اختلاف الكلمة والتفرق المذموم، ولا يحمد التفرق على أي حال. فأنا لا أحب الخلاف أينما حل وأينما نزل بين المسلمين عموما وخاصة بين السلفيين، أينما حلوا وأينما نزلوا، سواء كانوا في اليمن أو في الشام أو في الشرق أو في الغرب من بلاد الله تبارك وتعالى. أكره والله الخلاف وأحب والله الحمد الاجتماع، لأنني أدرك وكل عاقل يدرك أن في الاجتماع رفعا لراية الحق وراية السنة ونشرا لها وإغراء بها، وفي التفرق تمزيقا للكلمة وتضييعا للحق وتحقيرا له والعياذ بالله، لأن الناس من المسلمين وغيرهم إذا رأوا الناس اجتمعوا وتكاتفوا وتعاونوا حسبوا لهم ألف حساب وهابوهم وهابوا دعوتهم، وإذا رأوا التفرق والتشتت والاختلاف هانوا على الناس وهانت دعوتهم. وقد جربت أن في هذا يحصل بعض الاختلافات بين أخواننا في الهند أو باكستان أو غيرها، فيتخذ من ذلك الكفار وأهل البدع والضلال دليلا على أن ما عليه هؤلاء القوم ليس بحق، ولو كانوا على حق لما اختلفوا. وهكذا الشيطان يزين لأعداء الحق وخصومه من الكفار وأهل البدع والضلال، يزين لهم يعني هذا الأسلوب وهو الطعن في منهج الله الحق باختلاف أهله وما يجري بينهم من صراعات والتكوين غيركم من شاءها أمر ضعيف، ولكن يضخم من هذه الأطراف والمنسب ومن خصوم الإسلام أيضا. وهذا رأيي في الخلاف عموما في أمة الإسلامية وفي السلفيين بالأخص. وأما نصيحتي للإخوان الكرام الذين حصل بينهم شيء من الخلاف في اليمن، نصيحتي لهم جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة التي رفع الله رايتها في اليمن في هذا العصر وأمدها بالعون والنصرة والقوة منه عز وجل، ولعله بالجيوب دون كبير جهد، وإنما هو فضل ومن من الله تبارك وتعالى به عليهم. فليشكر الله على هذه النعمة وليستزيدوا بالثبات عليها والاجتماع عليها والتناصر عليها والذب عنها، وألا يفتح الباب لخصوم هذه الدعوة أبواب الشماتة وأبواب توسيع دائرة الخلاف فيما بينهم. فقد يكون منشأ الخلاف شيئا لا يوضع به، ثم ينفخ الشيطان وشياطين الإنس أيضا في كثير الفتنة، فيتسع هذا الخلاف ويضخم إلى حد يستعصي معه الرجوع إلى الحق والعياذ بالله. وأعوذ بالله وأستبعد جدا ما الإخوة أن يصلوا إلى هذا الحد. وإننا قد جربناهم ولله الحمد في مرحلة طافية مضت بهم، فشرفوا أهل السنة بنبذ بوادر الخلاف ورفع راية القوة والمحبة بعد رفع راية السنة، مما رفع رؤوس أهل السنة في اليمن وغيره. ونحن نريد منهم الآن إن كان بينهم خلافات أن يحاولوا التخلص منها ومن أسبابها، والمبادرة بجد وصدق وإخلاص إلى رأب الصدع ولم الشمل ومطاردة الفتنة ومطاردة من يستشرف لها ويتطلع إليها ويفرح بها. ويتم هذا عن طريق الاستسلام لله رب العالمين والانقياد له وخفض الجناح من الأطراف كلها واللين والرفق وتغليب جانب مصلحة الدعوة على مصالح الأشخاص. وأعوذ بالله أن يكون فيهم من يراعي مصلحته فيقدمها على مصلحة الدعوة وحماية نفسه على حماية هذه الدعوة. ما أتصور هذا إن شاء الله في أي طرف منها إلى الأطراف الطيبة إن شاء الله المباركة. وأذكرهم بأن الإسلام ما قام واستقام وانتشر، ولا السنة في أي زمان مكان إلا بالثبات عليها والاستقامة عليها والتثاني في نشرها والذب عنها، وبالأخوة والمودة المستمدة من الإيمان والعقيدة ومن نصوص الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى أثنى على محمد وعلى أصحابه في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الشطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أرجو من الإخوة جميعا أن يتدبروا هذا الثناء الجميل وهذه الأمثلة الرائعة التي دونها الله في كتبه السماوية التوراة والإنجيل والفرقان، هذه الصفات الجميلة التي قامت على الإيمان. عن الرسول الذي ما هو شداء على الكفار. والشدة يا أخوة تكون على أعداء الله، لا يكون على بعض المؤمنين على بعض. السلفيين يجب أن يستفيدوا من هذه الآيات ومن غيرها في اللين والرفق والرحمة والمودة واجتناب الأسباب التي ترسخ هذه المعاني في نفوس المؤمنين السلفيين. شداء الكفار رحمة بين تراهم ركعا سجدا، من دوافع الإيمان الصادق المداومة على الصلاة والإكثار منها، فإن لها آثارا عظيمة في نفوس المصلين. تراهم ركعا سجدا يرتقون قولا من الله رضوانا. الصلاة التي يبتغى بها وجه الله لا رياء فيها ولا سمع، والتي تستكمل الشروط والآداب والأركان التي يجب أن يكون بها يقوم بها المؤمن. هذه الصلاة لا آداب عميقة النفس تبعث على التواضع وعلى حب الحق وعلى كراهية الباطل إلى آخره، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والشاهد الآية ما أبغى أشرحها الآن، ما أبغى أشرحها، ولكن هذه لفتة ومن ضمنها أنهم شبه الله كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغلظ الكفار. فيجب أن تفهموا هذه الآية: وأن يشد بعضكم أزر بعض، كما في هذا المثل: ووالله إن في تماسككم وثباتكم على الحق ونصرتكم له لما يغيظ الكفار ويغيظ أعداء هذا المنهج من الضالين المنتسبين إلى الإسلام. إنهم يغيظهم اجتماعكم وقوتكم وقوة دعوتكم، ويتلمسون من شتى الأبواب إيقاع الفتنة بينكم لتزول هذه الصفات الجميلة ويحل محلها الصفات الرذيلة التي تذهب قيمة الدعوة وتذهب هيبتها من نفوس الناس وتذهب ريحكم والريح القوة. فوالله إن الدعوة السلفية في اليمن لقوية، وحافظوا على مكانتها وعلى قوتها، ويتم ذلك بما ذكره الله في هذه الآيات وما ذكره في غيرها من الآيات، وهي أن تكون هناك أخوة وتكون مودة وتكون محبة. والله وصف أصحاب محمد المهاجر والأنصار وأثنى عليهم ثناء عاطرا، وذكر أن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكونوا هكذا يا أخوة، يحب الإنسان أخاه إلى درجة الإيثار وتقديم الأخ على النفس وإيثاره على نفسه بما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. هذه المودة والمحبة والإيثار وخفض الجناح والانقياد للحق، هذه تسهل لكم الاجتماع على الحق واحترامه وتقديره وكراهية الباطل ونبذه أشد من نبذ النار كما يقال. فيا أخوة خطا، احذروا الفرقة وأسبابها، ومن أسبابها حبوب النفس وتقديم حق النفس على حق الله وحق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله إن هذا لبلاء، وأرجو ألا يحصل من أحد منكم أساتذة وطلابا في طول اليمن وأرضها، أرجو أن يستذكروا هذه المعاني التي دل عليها القرآن والسنة، منها ما ذكرناه ومنها ما سنذكره إن شاء الله ثم سأذكره لكم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أشتاط ومتفرقين وهذا أيتم زيدي وهذا شاكر الصوفي وهذا وهذا فجمعكم الله على الدعوة السلفية وصرتم إخوانا في الله تبارك وتعالى متحابين فيه. جمع الله شتاتكم ولما شملكم بهذه الدعوة التي جمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا في كفر وشرك وضلال وكانوا على شفا حفرة من النار، فمن الله عليهم بالإيمان الصحيح والإسلام الصادق والمحبة الصادقة التي لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا توفرت هذه المودة والمحبة، والتي هي بعد الإسلام من أعظم عن الله تبارك وتعالى، فتستوجب منا الشكر وتستوجب منا الحفاظ عليها. الشكر لله والإدراك العميق أن التوحيد والمنهج السلفي من أعظم نعم الله، والأخوة فيه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. ولا يسهل على المؤمن التفريق في هذه النعم وتعريضها للزوال وتعريضها للشماتة والضياع، فاحذروا كل الحذر من الفتن والأسباب التي تثيرها، واستخدموا الأسباب التي تجلب المودة والمحبة، ومنها إفشاء السلام، ومنها رص الصفوف وسد الخلل، فإن هذه لها آثار عظيمة في بعث روح المودة والمحبة والتآخي بين المسلمين. فاحرصوا كل الحرص على الأسباب التي تجلب هذه المعاني الطيبة: المودة والمحبة والأخوة، ومنها لين الجانب ولين الكلام. وكل عبادي يقول فيه أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وأن نقول الأحسن ونفعل الأحسن، القول الحسن من الصدق والنصيحة والأمر المعروف ومع المكر بالحكمة ولين الخطاب ولين الجانب والتواضع. يتواضع الكبير للصغير والصغير للكبير ويوقر الصغير الكبير، يوقر الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير. احيوا هذه المعاني فإنها من ميزات أهل السنة، فإن من ميزات أهل السنة أن يتمسكوا بالسنة عقيدة ومنهجا وأخلاقا وتعاملا إلى آخره، حياتهم قائمة على السنة. فأحيوا هذه المعاني في أوساطكم، تميتوا الفتن، أميتوا حضور النفوس يا إخوتي، وقدموا حق الله عز وجل وحق هذه الدعوة على حضوركم وحضوركم. وإن الله تبارك وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا ووقف لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتلك الصفات النبيلة لا بد من توفرها حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا: التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، والاعتصام بحبل الله عز وجل، والبعد كل البعد عن التفرق، والبعد عن الصفات المذمومة التي يصفها وهي الكير والقال، الثرثرة والكلام التي يثيرها الشيطان لتمزيق الصفوف، كما في الآية التي ذكرناها سابقا: وكل عبادي يقول لك يا أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الثاني عدوا، يعني فيه بينكم أسباب الفساد والإفساد وأسباب الفتن والتحريشات، وهي القيل والقال، القيل والقال المؤدي إلى الفتن. فاحكموا باب القيل والقال، اقسموا هذا الباب يا إخوتاه، وإن كان هناك شيء يوجب المنافحة فليكن من العقلاء الحريصين على اجتناء الكلمة. وأما يفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال والتعصبات الذميمة، هذا يتعصب لهذا الطرف وذاك يتعصب للطرف الثاني، وبهذا يضيع المنهج السلفي وتضيع الأخلاق المطلوبة في أيام الفتن. تضيع التعصبات شنيعة ودميمة. ومن هنا ذم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعصب لما قال مهاجري يا المهاجرين، وقال أنصار يا الأنصار، قال أدعو الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. فإذا رأيت سلفيا مع الأسف الشديد يتعصب لهذا الطرف على آخر فزجوه وصحه وذكره بالله، وذكره بهذه النصوص وما تحمله في طياتها من معاني عظيمة ونبيلة لا يقوم بها إلا الرجال الأخفاء الذين يتصدون الفتن، يتصدون الفتن فيطمعونها. فليكن فيكم رجال نشطاء عقلاء يسعون في إخماد الفتنة وإسكات الألسنة الزربة بالقيل والقال، فإن الفتنة يثير لها الشيطان بعض الصغار بعض الضعاف. فحاولوا أن تطفئوا الفتنة بتبصير هؤلاء الصغار وهؤلاء الضعاف الذين لا يدركون العواقب الوخيمة التي تترتب على الفتن التي مسارها القيل والقال. أرجو من الإخوان أن يكونوا عند حسن ظن السلفيين به، وأن يرتفعوا إلى مستوى الدعوة التي رفع الله عندهم في اليمن، وليحمدوا الله على هذه النعمة وليشكروه، وليكونوا كما يقال على مستوى الأحداث. لا تستخفهم عاصير الفتن ولا تزلزلهم. فأرجو أن يكون جميعا الصغار والكبار كالجبال الشوامخ في وجه زوابع الفتن وعصيرها. أرجو هذا غاية الرجاء، وأرجو أن تسعى الأطراف كلها إلى إخماد هذه الفتنة. فمن كان عنده خطأ فليستسهل الرجوع عن خطئه لمصلحة هذه الدعوة والحفاظ عليها ولجمع الكلمة، سواء كان خطأ من هذا الجانب أو من ذاك. فكلنا لسنا بالمعصومين، وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. وبهذه المواقف النبيلة الشريفة التي لا تحط من قدر أصحابها وإنما ترفع عند الله وعند العقلاء، بهذه المواقف النبيلة من إصلاح ذات البين ورأب الصدع وإبعاد الفتنة والتنازل عن الحق والتنازل للحق والرجوع إليه، بهذه إن شاء الله وهي سهلة جدا. ولا سيما عليكم أيها الإخوة الذين تركتم الدنيا ومطامعها وأهلها من أجل هذه الدعوة، فأرجو أن تستسهلوا الصعب ولا صعوبة إن شاء الله، فتلاقوا جميعا ليسلم بعضكم على بعض بالتليفونات وبالزيارات، فإن بالزيارات والاتصالات والسلام والكلام الطيب من الآثار الفعالة في محو الفتنة ورد الصدع وإلى كلمة الله تبارك وتعالى الشيء العظيم. وقد جربتم إن شاء الله وكرر هذه التجربة، ثم أرجو أن لا يجد الشيطان أي ثغرة في صفوفكم بعد أن تجتمعوا على كلمة الحق. ونرجو الله تبارك وتعالى أن نسمع من الأفراد كلها الخير الذي يرضي النفس بس المؤمن ويرضي الله قبل ذلك ويرضي المؤمنين. بارك الله فيكم ووحد صفوفكم وجمع كلمتكم وأبعد عنكم كل سوء وأغاض باجتماعكم أعداء الله من الكفار وأعداء السنة من أهل البدع والضلال. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن المؤمن يحب ما يحب الله ويرضاه ويكره ويسخط ما يكره الله ويسخطه. والله تبارك وتعالى ثم رسوله عليه الصلاة والسلام يرضيهما الثبات والاستقامة على الحق والاجتماع عليه والاعتصام به ويسخط بعباده الخلاف والفرقة والتشتت. من هنا يجد المسلم الآيات الكثيرة الحاثة على اجتماع الكلمة وعلى الاتصال بحبل الله واتباع منهج الله الحق، والآيات التي تذم التفرق والاختلاف وتناعنه، وكذلك يجد الأحاديث الكثيرة في هذا الباب وذاك الباب. وأظن أن السلفيين أينما كانوا أكثر الناس استيعابا وفهما وإدراكا لأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأكثر إدراكا وفهما وحذرا من اختلاف الكلمة والتفرق المذموم، ولا يحمد التفرق على أي حال. فأنا لا أحب الخلاف أينما حل وأينما نزل بين المسلمين عموما وخاصة بين السلفيين أينما حلوا وأينما نزلوا، سواء كانوا في اليمن أو في الشام أو في الشرق أو في الغرب من بلاد الله تبارك وتعالى. أكره والله الخلاف وأحب والله الحمد الاجتماع، لأنني أدرك وكل عاقل يدرك أن في الاجتماع رفعا لغاية الحق وراية السنة ونشرا لها وإغراء بها، وفي التفرق تمزيقا للكلمة وتضياعا للحق وتحقيرا له والعياذ بالله، لأن الناس من المسلمين وغيرهم إذا رأوا الناس اجتمعوا وتكاتفوا وتعاونوا حسبوا لهم ألف حساب وهابوهم وهابوا دعوتهم، وإذا رأوا التفرق والتشتت والاختلاف هانوا على الناس وهانت دعوتهم. وقد جربت أن في هذا يحصل بعض الاختلافات بين أخواننا في الهند أو باكستان أو غيرها، فيتخذ من ذلك الكفار وأهل البدع والضلال دليلا على أن ما عليه هؤلاء القوم ليس بحق، ولو كانوا على حق لما اختلفوا. وهكذا الشيطان يزين لأعداء الحق وخصومه من الكفار وأهل البدع والضلال، يزين لهم يعني هذا الأسلوب وهو الطعن في منهج الله الحق باختلاف أهله وما يجري بينهم من صراعات والتكوين غيركم من شاءها أمر ضعيف، ولكن يضخم من هذه الأطراف والمنسب ومن خصوم الإسلام أيضا. وهذا رأيي في الخلاف عموما في الأمة الإسلامية وفي السلفيين بالأخص. وأما نصيحتي للإخوان الكرام الذين حصل بينهم شيء من الخلاف في اليمن، نصيحتي لهم جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة التي رفع الله رايتها في اليمن في هذا العصر وأمدها بالعون والنصرة والقوة منه عز وجل، ولعله بدون كبير جهد، وإنما هو فضل ومن من الله تبارك وتعالى به عليهم. فليشكر الله على هذه النعمة وليستزيدوا بالثبات عليها والاجتماع عليها والتناصر عليها والذب عنها، وألا يفتح الباب لخصوم هذه الدعوة أبواب الشماتة وأبواب توسيع دائرة الخلاف فيما بينهم، فقد يكون منشأ الخلاف شيئا لا يوضع به، ثم ينفخ الشيطان وشياطين الإنس أيضا في كثير الفتنة، فيتسع هذا الخلاف ويضخم إلى حد يستعصي معه الرجوع إلى الحق والعياذ بالله. وأعوذ بالله وأستبعد جدا من الإخوة أن يصلوا إلى هذا الحد، وإننا قد جربناهم ولله الحمد في مرحلة طافية مضت بهم، فشرفوا أهل السنة بنبذ بوادر الخلاف ورفع راية الأخوة والمحبة بعد رفع راية السنة، مما رفع رؤوس أهل السنة في اليمن وغيره، ونحن نريد منهم الآن إن كان بينهم خلافات أن يحاولوا التخلص منها ومن أسبابها والمبادرة بجد وصدق وإخلاص إلى رأب الصدع ولم الشمل ومطاردة الفتنة ومطاردة من يستشرف لها ويتطلع إليها ويفرح بها. ويتم هذا عن طريق الاستسلام لله رب العالمين والانقياد له وخفض الجناح من الأطراف كلها واللين والرفق وتغليب جانب مصلحة الدعوة على مصالح الأشخاص. وأعوذ بالله أن يكون فيهم من يراعي مصلحته فيقدمها على مصلحة الدعوة وحماية نفسه على حماية هذه الدعوة. ما أتصور هذا إن شاء الله في أي طرف منها إلى الأطراف الطيبة إن شاء الله المباركة. وأذكرهم بأن الإسلام ما قام واستقام وانتشر ولا السنة في أي زمان وكان إلا بالثبات عليها والاستقامة عليها والتفاني في نشرها والذب عنها، وبالأخوة والمودة المستمدة من الإيمان والعقيدة ومن نصوص الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى أثنى على محمد وعلى أصحابه في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج السبأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أرجو من الإخوة جميعا أن يتدبروا هذا الثناء الجميل وهذه الأمثلة الرائعة التي دونها الله في كتبه السماوية التوراة والإنجيل والفرقان، هذه الصفات الجميلة التي قامت على الإيمان. محمد الرسول الذي ما شداء على الكفار، والشدة يا أخوة تكون على أداء الله، لا يكون على بعض المؤمنين على بعض. السلفيين يجب أن يستفيدوا من هذه الآيات ومن غيرها في اللين والرفق والرحمة والمودة واجتلاب الأسباب التي ترسخ هذه المعاني في نفوس المؤمنين السلفيين. شداء الكفار رحمه الله تراهم ركعا سجدا، من دوافع الإيمان الصادق المداومة على الصلاة والإكثار منها، فإن لها آثارا عظيمة في نفوس المصلين. تراهم ركعا سجدا يرتقون قولا من الله رضوانا. الصلاة التي يبتغى بها وجه الله لا رياء فيها ولا سمع، والتي تستكمل الشروط والآداب والأركان التي يجب أن يقوم بها المؤمن. هذه الصلاة لها آداب عميقة في النفس تبعث على التواضع وعلى حب الحق وعلى كراهية الباطل إلى آخره، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالشاهد الآية ما أبغى أشرحها الآن، ما لي شرحها، ولكن هذه لفتة ومن ضمنها أنهم شبه الله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الكفار. فيجب أن تفهموا هذه الآية، وأن يشد بعضكم أزر بعض كما في هذا المثل، والله إن في تماسككم وثباتكم على الحق ونصرتكم له لما يغيظ الكفار ويغيظ أعداء هذا المنهج من الضالين المنتسبين إلى الإسلام. إنهم يغيظهم اجتماعكم وقوتكم وقوة دعوتكم، ويتلمسون من شتى الأبواب إيقاع الفتنة بينكم لتزول هذه الصفات الجميلة ويحل محلها الصفات الرذيلة التي تذهب قيمة الدعوة وتذهب هيبتها من نفوس الناس وتذهب ريحكم والريح القوة. فوالله إن الدعوة السلفية في اليمن لقوية، وحافظوا على مكانتها وعلى قوتها، ويتم ذلك بما ذكره الله في هذه الآيات وما ذكره في غيرها من الآيات، وهي أن تكون هناك أخوة وتكون مودة وتكون محبة. والله وصف أصحاب محمد المهاجر والأنصار وأثنى عليهم ثناء عاطرا، وذكر أن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكونوا هكذا يا أخوة، يحب الإنسان أخاه إلى درجة الإيثار وتقديم الأخ على النفس وإيثاره على نفسه بما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. هذه المودة والمحبة والإيثار وخفض الجناح والانقياد للحق، هذه تسهل لكم الاجتماع على الحق واحترامه وتقديره وكراهية الباطل ونبذه الشد من نرد النار كما يقال. فيا أخوة فتاة، احذروا الفرقة وأسبابها، ومن أسبابها حبوب النفس، وتقديم حق النفس على حق الله وحق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فوالله إن هذا لبلاء، وأرجو ألا يحصل من أحد منكم أساتذة وطلابا في طول اليمن وأرضها، أرجو أن يستذكروا هذه المعاني التي دل عليها القرآن والسنة، منها ما ذكرناه ومنها ما سنذكره إن شاء الله، ثم سأذكره لكم لو الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أشتات ومتفرقين، وهذا أنتم زيدي وهذا شاكر الصوفي وهذا وهذا، فجمعكم الله على الدعوة السلفية وصرتم إخوانا في الله تبارك وتعالى متحابين فيه. جمع الله شتاتكم ولما شملكم بهذه الدعوة التي جمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا في كفر وشرك وضلال وكانوا على شفا حفرة من النار، فمن الله عليهم بالإيمان الصحيح والإسلام الصادق والمحبة الصادقة التي لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا توفرت هذه المودة والمحبة، والتي هي بعد الإسلام من أعظم عن الله تبارك وتعالى، فتستوجب منا الشكر وتستوجب منا الحفاظ عليها. الشكر لله والإدراك العميق أن التوحيد والمنهج السلفي من أعظم نعم الله، والأخوة فيه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. ولا يسهل على المؤمن التفريق في هذه النعم وتعريضها للزوال وتعريضها للشماتة والضياع، فاحذروا كل الحذر من الفتن والأسباب التي تثيرها، واستخدموا الأسباب التي تجلب المودة والمحبة، ومنها إفشاء السلام، ومنها رص الصفوف وسد الخلل، فإن هذه لها آثار عظيمة في بعث روح المودة والمحبة والتآخي بين المسلمين. فاحرصوا كل الحرص على الأسباب التي تجلب هذه المعاني الطيبة، المودة والمحبة والأخوة، ومنها لين الجانب ولين الكلام. وكل عبادي يقول فيه أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، وأن نقول أحسن ونفعل الأحسن. القول الحسن من الصدق والنصيحة والأمر المعروف ونهى عن المنكر بالحكمة، ولين الخطاب ولين الجانب والتواضع، يتواضع الكبير للصغير والصغير للكبير، ويوقر الصغير الكبير، يوقر الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير. احيوا هذه المعاني فإنها من ميزات أهل السنة، فإن من ميزات أهل السنة أن يتمسكوا بالسنة عقيدة ومنهجا وأخلاقا وتعاملا إلى آخره، حياتهم قائمة على السنة. فأحيوا هذه المعاني في أوساطكم، تميتوا الفتن، أميتوا حضور النفوس يا إخوتا، وقدموا حق الله عز وجل وحق هذه الدعوة على حضوركم وحضوركم. وإن الله تبارك وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرزقكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتلك الصفات النبيلة لا بد من توفرها حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا. التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والاعتصام بحبل الله عز وجل والبعد كل البعد عن التفرق والبعد عن الصفات المذمومة التي يصفها وهي الكفر والقذف الثرثرة والكلام التي يثيرها الشيطان لتمزيق الصفوف كما في الآية التي ذكرناها سابقا وقل لعبادي يقول لك يا أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسانا عدوا يعني يثير بينكم أسباب الفساد والإفساد وأسباب الفتن والتحريشات وهي القيل والقال القيل والقال المؤدي إلى الفتن فاحكموا باب القيل والقال اقسموا هذا الباب يا اخوتاه وان كان هناك شيء يوجد المنافحة فليكن من العقلاء الحريصين على اجتناء الكلمة واما يفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال والتعصبات الذميمة هذا يتعصب لهذا الطرف وذاك يتعصب للطرف الثاني وبهذا يضيع منهج السلفي وتضيع الاخلاق المطلوبة في ايام الفتن تضيع التعصبات شنيعة ودميمة ومن هنا ذم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعصب لما قال مهاجري يا المهاجرين وقال انصار يا الانصار قال أدعو الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة فإذا رأيت سلفيا مع الأسف الشديد يتعصب لهذا الطرف على آخر فازجوه وصحه وذكره بالله وذكره بهذه النصوص وما تحمله في طياتها من معاني عظيمة ونبيلة لا يقوم بها إلا الرجال الأخفاء الذين يتصدون الفتن يتصدون الفتن فيطمعونها فليكن فيكم رجال نشطاء عقلاء يسعون في اخماد الفتنه واسكات الالسنه الزربه بالقيل والقال فان الفتنه يثير لها الشيطان بعض الصغار بعض الضعاف فحاولوا ان تخفي الفتنه بتبصير هؤلاء الصغار وهؤلاء الضعاف الذين لا يدركون العواقب الوخيمه التي تترتب على الفتن التي مسارها القيل والقال ارجو من الاخوان ان يكونوا عند حسن ظن السلفيين به وان يرتفعوا الى مستوى الدعوة التي رفع الله عندهم في اليمن وليحمدوا الله على هذه النعمة وليشكروه وليكونوا كما يقال على مستوى الاحداث لا تستخفهم اعاصير الفتن ولا تزلزلهم فارجو ان يكون جميعا الصغار والكبار كالجبال الشوامخ في وجه زوافع الفتن وعصيرها أرجو هذا غاية الرجاء وأرجو أن تسعى الأطراف كلها إلى إخماد هذه الفتنة فمن كان عنده خطأ فليستسهل الرجوع عن خطئه لمصلحة هذه الدعوة والحفاظ عليها ولجمع الكلمة سواء كان خطأ من هذا الجانب أو من ذاك فكلنا لسنا بالمعصومين وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين وبهذه المواقف النبيلة الشريفة التي لا تحط من قدر أصحابها وإنما ترفع عند الله وعند العقلاء بهذه المواقف النبيلة من إصلاح ذات البين ورأب الصدع وإبعاد الفتنة والتنازل عن الحق والتنازل للحق والرجوع إليه بهذه ان شاء الله وهي سهلة جدا ولا سيما عليكم ايها الاخوة الذين تركتم الدنيا ومطامعها واهلها من اجل هذه الدعوة فارجو ان تستسهلوا الصعب ولا صعوبة ان شاء الله فتباتوا جميعا يسلم بعضكم على بعض بالتليفونات وبالزيارات، فإن بالزيارات والاتصالات والسلام والكلام الطيب من الآثار الفعالة في محو الفتنة ورد السبع وإذا كلمة الله تبارك وتعالى الشيء العظيم. وقد جربتم إن شاء الله وكرر هذه التجربة، ثم أرجو أن لا يجد الشيطان أي ثغرة في صفوفكم بعد أن تجتمعوا على كلمة الحق. ونرجو الله تبارك وتعالى أن نسمع من الأطراف كلها الخير الذي يرضي النفس نفس المؤمن ويرضي الله قبل ذلك ويرضي المؤمنين. بارك الله فيكم ووحد صفوفكم وجمع كلمتكم وأبعد عنكم كل سوء وأغاض باجتماعكم أعداء الله من الكفار وأعداء السنة من أهل البدع والضلال. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.